أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع الدرس 66 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلنا نواصل شرح حديث جبريل الذي رواه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وما زلت أتحدث عن الإحسان، وهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت جامع لمقامات الإيمان ومراتب الدين، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم هذه المنازل منزلة التوبة. تحدثت عن حقيقة التوبة، وتحدثت عن لطائف أسرار التوبة. أما اللطيفة الأولى من لطائف أسرار التوبة هي أن ينظر العبد إلى الجناية التي ارتكبها في حق الله تبارك وتعالى ليعلم أنه خالف الأمر والنهي، فإن نظر إلى وعد الله لأهل الطاعة وإلى وعيد الله لأهل المعصية حمله هذا النظر على الإسراع بالتوبة إلى الله عز وجل. فإن رزقه الله سبحانه وتعالى بصيرة وفطنة وتدبر ونظر إلى أن الله عز وجل قد خلى بينه وبين فعل المعصية، ولو شاء الله تبارك وتعالى لعصمه من الوقوع فيها، بل ولو شاء الله لفضحه وهو مقيم عليها، إن نظر إلى كل هذه المعاني أوجب له هذا النظر، أوجب له هذا النظر الوقوف مع مقتضيات أسماء الجلال وصفات الكمال كاسم الحليم والرحيم والبر والعفو والغفور وغيرها من أسماء الجلال وصفات الكمال. أما اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة فهي أن يعلم العبد البصير الصادق أن ذنوبه وسيئاته لم تبق له حسنة لتصلح أن يقبل بها على الله جل وعلا. فالعبد صاحب البصيرة سائر إلى الله عز وجل بين مطالعة المنة، أي بين مشاهدة نعم الله عليه وبين مطالعة عيب النفس. فإن قارن بين نعم الله عليه وبين عيوب نفسه وتقصيرها وجهلها علم يقينا أن كل ما فيه من فضل إنما هو محض فضل الله عليه لا من قبل نفسه الأمارة بالسوء، فإن نفسه ليست أهلا لهذا الفضل. فحينئذ يعلم العبد البصير الصادق أن كل ما يقبل به على الله سبحانه وتعالى من خير وطاعة إنما هو بتوفيق الله له، إنما هو محض فضل الله عليه. فحينئذ إن طالع منن الله عليه وطالع عيوب نفسه وتقصيرها وجهلها لم تبق له بعد ذلك حسنة تصلح أن يقبل بها على الله. ويزداد الأمر خطورة في هذه اللطيفة إذا علم العبد صاحب البصيرة أن عدوه يقف له بالمرصاد ألا وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالشيطان واقف للعبد بالمرصاد ليناله على عقبة من 7 عقبات. أما العقبة الأولى فهي عقبة الكفر والشرك، فإن نجى العبد بفضل الله من الشيطان ووحد الرحمن سبحانه وتعالى طلبه الشيطان على عقبة البدعة. فإن نجى الله العبد بالاعتصام بالسنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقف له الشيطان على عقبة الكبائر. فإن نجى الله العبد من هذه العقبة ولم يتمكن الشيطان منه في عقبة الكبائر وقف له الشيطان بعد ذلك في العقبة الرابعة ألا وهي عقبة الصغائر. فإن نجى الله العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الخامسة ألا وهي عقبة المباح. فإن نجى الله العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة السادسة ألا وهي عقبة الراجح والمرجوح والفاضل والمفضول من الأعمال، فيشغله بالمرجوح عن الراجح أو عن الأرجح، ويشغله بالمفضول عن الفاضل أو عن الأفضل حتى لا يحصل عظيم الأجر وكمال وتمام الثواب. فإن نجى الله العبد بفضله سبحانه وبعلم يطلبه العبد على هدى وبصيرة، إن نجى الله العبد من الوقوع في هذه العقبة السادسة لم يتركه الشيطان في العقبة السابعة والأخيرة، ولو نجا بشر من الشيطان في هذه العقبة لنجا منه صفوة البشر من الأنبياء والمرسلين، إذ لا نجاة لعبد من الشيطان في هذه العقبة، ألا وهي عقبة تسليط أوليائه من شياطين الإنس والجن على أولياء الله جل وعلا. وكلما ازداد العبد خيرا وازداد اقبالا على الله وازداد عملا للخير وازداد تحركا للدعوة، كلما اجلب الشيطان عليه بخيله ورجله، اذ لا يتصور العبد انه كلما ازداد لله قربا وطاعة سيتركه الشيطان، كلا، بل سيزداد له الشيطان عداوة وسيجلب عليه بخيله ورجله وسيسلط عليه أولياءه من شياطين الإنس والجن لينال هذا العبد بالأذى باليد وبالأذى باللسان وبالأذى بالقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يكفينا وإياكم شر شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة، وانتبه معي جيدا فقد تسمع الليلة كلاما لم تسمعه من قبل. أما اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة فهي أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه وحسن ما أمر الله به. هذه لست قد يلتفت إليها أحد من التائبين إلا من الصادقين. من أعظم لطائف أسرار التوبة أن يرى التائب الصادق قبح ما نهى الله عنه وأن يرى حسن ما أمر الله به وأن يعلم من نفسه يقينا أنه كان مفسدا غاية الإفساد حين ارتكب ما نهى الله عنه، وأنه كان مغبونا غاية الغبن مقصرا غاية التقصير حينما لم يمتثل ما أمره الله به. مفهومة؟ أقولها ثاني، لطيفة جميلة جدا. أما اللطيفة الثالثة من أسرار التوبة فهي أن يرى التائب قبح ما نهى الله عنه وحسن ما أمر الله به. فما نهى الله عنه قبيح لذاته، وما أمر الله به حسن لذاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فما أمر الله به حسن لذاته وما نهى الله عنه قبيح لذاته. فمن أعظم وأرق لطائف أسرار التوبة أن يرى التائب الصادق صاحب البصيرة من الله عز وجل قبح ما نهى الله عنه وحسن ما أمر الله به، وأن يعلم من نفسه يقينا أنه كان مفسدا غاية الإفساد حينما ارتكب ما نهى الله عنه، وأنه كان مغبونا غاية الغبن مقصرا غاية التقصير حينما فرط فيما أمر الله به. إذا تدبر العبد صاحب البصيرة في هذا المعنى أقبل بهمة عالية على ماذا؟ على الاستكثار من الطاعات، لأنه سيرى بعد هذا النظر حسن ما أمره الله به وسيرى قبح ما نهى الله عنه، فسيقبل بهمة عالية على الاستكثار من الطاعات بصدق وهمة ورجولة، وعلى الهروب غاية الهرب من كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فعباد الله من المؤمنين الصادقين هم الذين يستكثرون من الطاعات مع مراقبة لها، أي مع مراقبة الطاعة، مع مراقبة لها، كما قال الله سبحانه، تدبر معي، تدبر: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لاحظ ان الاستغفار جاء بعد طاعة، بعد طاعة من اجل الطاعات. لم يقل كانوا قليلا من الليل ما يذنبون وبالاسحار هم يستغفرون، لا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون من الليل الا قليلا، وهم بعد ذلك تراهم ركعا سجدا بين يدي الله. فالليل أنس المحبين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالليل كما يراعي الراعي غنمه، يراعون الظلال كما يراعي الراعي غنمه. فإذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وتضرعوا إليه وتذللوا بين يديه وطلبوا منه إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول: فإن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، وما أحوج الأمة الآن إلى أن تقوم الليل، لا أمام المسلسلات الداعرة والأفلام الجنسية الفاجرة، فما زالت الأمة مع هذه الأزمة التي تطحنها طحنة، ما زال كثير من أفراد الأمة يقيم الليل بطوله أمام أفلام الجنس الداعرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، أي يكسر السيئات، ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: اسمع، مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. سبحان الله، على ماذا؟ كانوا في طاعة، كانوا في عبادة، لكنها عبودية من عرف ربه وعرف نفسه كما سأبين الآن، لكنها عبودية من عرف ربه وعرف نفسه. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف نفسه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالضعف التام، ومن عرف جلال ربه وقدرة ربه وقدر ربه علم يقينا من نفسه أن كل ما يقدمه من عمل لا يليق بكماله وجلاله جل جلاله. وهذا لا يعرف قدره إلا من فتح الله عز وجل له أبوابا من أبواب العبودية والقرب منه سبحانه وتعالى. قال الحسن: مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تابعوا، تابعوا بين الحج والعمرة. سبحان ربي، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. شوف النبي قدم الفقر على الذنوب والمعاصي، لأن كثيرا من الفقراء يظنون أن الإنفاق في الحج والعمرة يفقر العباد، فتدبر قول النبي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا، في متابعة بين الحج والعمرة. كان في عمرة يذهب إلى الحج، كان في الحج يذهب إلى العمرة، هذه متابعة بين إيه؟ بين الطاعات، استكثار من الطاعات، والدين كله كله استكثار من الطاعات. هذا الذي جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن بصر، وقال: يا رسول الله مرني بشيء أتثبت به، يعني أتمسك به وأداوم عليه وأحرص عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالدين كله استكثار من الطاعات. صاحب البصيرة لا يضيع وقته في لهو أو حتى مباح. صاحب بصيرة لا يضيع وقته في لهو أو حتى مباح، لأنه يريد أن يستكثر من الطاعات التي تثقل ميزانه بين يدي رب الأرض والسماوات. وأحب الخلق إلى الله أعظمهم استكثارا من الطاعات التي ترضيه وتقربه منه. تدبر قول ربك في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أعظم قربة تتقرب بها إلى الله هي الإيه؟ الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي لفظ: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي لفظ: فدي يسمع، فدي يسمع، ودي يبصر. وهذا يوضح المراد. إذن فضل الله عز وجل وجزاؤه للمستكثرين من الطاعة أن يحبهم الله سبحانه، فإذا أحبهم كان ما سمعتم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فمن عرف الله وما ينبغي لعظمته، خلي بالك أول مثلتين دول، فمن عرف الله سبحانه وتعالى وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت كل حسناته عنده وصغرت في عينه. سمعي ركز. من عرف الله وحقه سبحانه وما ينبغي لجلال عظمته تلاشت كل حسناته عنده وصغرت في عينه. مش هتغفر باب حسنة، كل حسناتك تتلاشى. عملت ايه؟ ماذا صنعت لتقبل به على الله؟ ان عرفت قدر الله وعظمة الله وجلال الله وقدر الله سبحانه تلاشت عندك كل حسناتك وصغرت كل طاعاتك في نظرك، لانك حينئذ ستعلم يقينا انها لا تليق بكمال الله وجلاله. ايه صلاتك؟ ما قيمة صلاتك؟ وما قيمة علمك؟ وما قيمة دعوتك؟ وما قيمتك أنت أصلا؟ وما قيمتي أنا أصلا؟ إن كنت أنا الآن في طاعة، فبفضل من؟ وبتوفيق من؟ وبمدد من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أجلسنا، وهو الذي صرف قلوبنا للمجيء إلى هذا المكان، وهو الذي لين مفاصلنا، وهو الذي قذف في قلوبنا حب الطاعة وحب مجلس العلم، وهو الذي هيأ أسماعنا لتسمع، وأنزل علينا السكينة لنفهم وندرك، وهو الذي يأجرنا على هذا، مع أن الفضل منه وإليه سبحانه. إذا إيه الحسنة اللي أنت عندك اللي تملكها؟ إيه الحسنة اللي عندك؟ إيه الطاعة اللي تملكها؟ لو قارنت ما صنعت وما قدمت بما يليق بجلاله وعظمته وكماله. يا أخي سبحان الله، ولله المثل الأعلى، يعني كده لما تروح تقدم هدية لأمير من الأمراء وأنت رجل فقير، أول كلمة تقول له أو رجل من أهل الدنيا تقول له: والله يا سيدي الهدية دي على قدري أنا، مش على قدرك أنت، على قدري أنا، على قدر فقري، فلو كانت الهدية على قدر من تقدم إليه الهدية ما استطاعت بلقيس أن تقدم هدية لنبي الله سليمان، ولو كان الهدية على قدر من يهدى إليه ما استطاع فقير مثلي أن يقدم لمثلك هدية تليق به. فالهدية حينما تقدم لا تقدم على قدر المهدى إليه، بل على قدر المهدي، على قدر غناه أو على قدر فقره. ولله المثل الأعلى، لو أردت أن تقدم شيئا لله هل ترى شيئا يليق بكماله وجلاله؟ والله لو قدمت نفسك، لو قدمت روحك، لو قدمت دمك، ما قدمت شيئا يليق بقدره ولا بجلاله ولا بعظمته سبحانه وتعالى. فإذا نظر العبد إلى حق الله وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت كل حسناته عنده. خلي بالك، ده يحقر إليك نفسك ويصغر إليك نفسك ويصنف نفسك ويجعل النفس تحت القدم، لا تتطاول بكبر ولا بعجب ولا بألفة ولا بغرور. إذا نظر العبد إلى حق الله وما ينبغي لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى من العبودية تلاشت كل حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذاب الله، وأن الذي يليق بعزته وجلاله ويصلح له من العبودية أمر آخر لا يقدر عليه بشر، لا يقدر عليه بشر. وكلما استكثر منها، خلي بالك، كلما استكثر من الطاعة استقلها واستصغرها في حق الله، هذا على قدر معرفته بقدر الله وجلاله. أما واحد ما كنتش عارف قدر ربنا ولا كعام، الحمد لله الحمد لله، ده أنا بصلي العشاء كل يوم جماعة، جاهل بقدر الله، واحدة جاهلة بعظمة الله وما يليق له من العبودية، الحمد لله إن أنا لابس الأثر، إيه يعمل جيبة ضيقة ولا مفتوحة من الجنب ولا من الأمام، الحمد لله، هذه ما عرفت قدر الله وجلاله. رجل يقول الحمد لله إذا كان عندي بنت متبرجة فعندي الحمد لله البنت الثانية محجبة، وانا بصلي مش مشكله بقى ان انا اكل شويه ربا. فكلما عرف العبد قدر ربه وجلاله وعظمته وكلما استكثر من الطاعه استقلها واستصغرها بل وحقرها في جنب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ خلي بالك، ممكن تجلس مع رجل من اهل الصلاح واهل الورع واهل الفضل واهل الدين وتجد هذا العبد وجلا خائفا، يقول والله ربنا يستر علينا، ربنا يتقبل منا، والله لا ندري. وتنظر كده الى حياه السلف بلا استثناء تراهم على هذا الحال. الصديق لما نبدا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الذي عرف قدر ربه والله وعرف جلال ربه وعرف عظمه ربه، انظر اليه وهو يتعبد وتتوقد ترنت قدماه ويقال له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقل أفلا أكون عبدا شكورا. انظر إليه حينما قامت الريح فقام وخرج ودخل ولم يجلس، فلما قيل له قال أخشى أن يكون الله قد أمر إسرائيل بالنفخ في الصور. انظر إليه وهو واقف بين يديه يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. انظر إليه وهو يرد على أم العلاء التي قالت في حق عثمان بن مظعون رضي الله عنه رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. قال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا عرف قدر ربه بأبي وأمي وروحي. الصديق يقول ليتني كنت شعرة في صدر عبد المؤمن. عمر ينام على فراش الموت فيدخل عليه ابن عباس فقل أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم توفي رسول الله وهو عن كراب، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم توفي أبو بكر وهو عن كراب، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم وإن مت اليوم فوالله إنهم عنك لرابون. ثم شهادة، فبكى عمر وقال والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل ينام بعدما طعن بالطاعون وهو سفير الإسلام إلى اليمن حبيب رسول الله، يقول لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح، هل أصبح الصباح؟ فقالوا لا بعد، وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذا سفيان الثوري ينام على فراش الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول أبشر يا أبا عبد الله إنك مفضل على من كنت ترجوه وأرحم الراحمين. فيبكي سفيان ويقول أنشدك الله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا الشافعي يدخل عليه تلميذه المزني وهو على فراش الموت فيقول كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول أصبحت للإخوان مفارقا وعلى الدنيا راحلا ولعمل ملاقيا، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة لأهنئها أم إلى النار لأعزيها. هؤلاء هم السنف، هذا حال من عرف قدر ربه. تجلس مع رجل من هؤلاء وهو على طاعة وفضل وعلم وأدب وخلق وتراه وجلا خائفا لأنه عرف قدر ربه، ثم انتبه للآية دي. ثم لأنه كلما استكثر من الطاعة فتح الله عز وجل له من أبواب المعرفة به ما يحتقر به كل طاعة في حق ربه. معانا؟ كلما استكثر من الطاعة فتح الله عز وجل له من أبواب المعرفة، من أبواب المعرفة بأسماء جلاله، من أبواب المعرفة بصفات كماله، من أبواب المعرفة بقدره وعظمته وهيبته سبحانه وتعالى، ما يستصغر معه بعد ذلك جميع أعماله ولو كانت والله بميزان الثقلين يحتقرها. وإذا كثرت في عينه، خلي بالك، وإذا كثرت أعماله في عينه وعظمت في قلبه دل ذلك على أن هذا العبد محجوب عن الله. قل لك يا عم حدادي، ده انا راجل بعيش احضر للالاف، ان عظم هذا العمل في قلبه كن على يقين انه محجوب عن ربه. الحمد لله بنيت مسجد وبنيت ملجأ للايتام وانا بنفق على الفقراء وكافي الميت اخرى الايتام والحمد لله، لا ده كده تمام، اذا ما دخلتش انا الجنه بقى ادخلها شنوده. اعلم انه محجوب باستكثاره لطاعته عن الله، قضية منتهى الخطورة، والله العظيم في منتهى الخطورة. اعلم انه بهذا محجوب عن الله سبحانه. ليه؟ لانه لم يعرف قدر ربه، ولم يعرف عظمة ربه، ولم يعرف جلال ربه سبحانه وتعالى. وبحسب معرفة العبد بربه ثم بحسب معرفته بنفسه يستكثر ذنوبه ويستعظمها. ليه؟ لمشاهدته الحق ومستحقه، ولمشاهدته تقصيره في القيام بحق ربه عليه سبحانه وتعالى وإيقاعه على الوجه الذي يليق به وبجلاله سبحانه سبحانه. فالعبد الصادق والذي يتوب إلى الله من تضييع الوقت في لهو أو لغو، لأن هذا الوقت يفضي به الى درك النقائص. عبد قاعد في لهو او قاعد في لغو، مجلس لهو او مجلس لغو، خلي بالك، المجلس ده بيقربه الى الله ولا بينزله يبعده؟ صاحب البصيرة لا يضيع وقته في مجالس اللهو واللغو، صاحب البصيرة لا يضيع وقته في مجالس اللهو واللغو، صاحب البصيرة الحافظ لوقته المستكثر من الطاعات مترق دائما على درجات الكمال، صاحب البصيرة المستكثر من الطاعات العارف بقدر ربه تراه مترقيا دائما على درجات الكمال والقرب من الكبير المتعال، لا ينزل الى درجات النقص، لا ينزل الى درجات النقص، لا يفرط في دقيقة من عمره، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا يفرط في دقيقة من عمره الا وهو يستكثر في هذه الدقيقة من الطاعات حتى ولو كان يأكل. كما ذكرنا قبل ذلك ان العبودية تستوعب البدن كله وتستوعب كل مجالات الحياة ان صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يأكل، حتى ولو كان يشرب، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان يجامع امرأته، حتى ولو كان يلاعب اولاده، فهو يستكثر بهذا الوقت من الطاعات بالشرطين، ان تصح النية وان يكون هذا العمل على هدي سيد البشرية. فصاحب البصيرة من التائبين الصادقين تراه دائما يترقى في درجات الكمال، في درجات القرب الى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يبتعد ابدا عن الله ولا تنقص مكانته. فإن لم يكن فيه تقدم، خلي بالك، فهو متأخر ولا ثالث بينهما، يتتقدم يتتأخر، مفيش حاجة ابدا في الكون اسمها وقفة، مفيش ثبات مطلق في الكون ابدا، مستحيل. حتى لو نظرت الى سطح الماء فأنت ترى الماء أمام عينك في كل لحظة هو الماء، لكن لا، الماء الذي رأته عينك في هذه اللحظة ليس هو الماء الذي رأته عينك قبل لحظة إطلاقا. فالعبد إما متقدم وإما متأخر. لا يوجد في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل، خطوة أسرع طي إما إلى الجنة وإما إلى النار. العبد إما أن يسير إلى الأمام وإما إلى الخلف وإما إلى أعلى وإما إلى أسفل، لكن لا يقف في مكانه أبدا. قال الله تعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى لابد من تقدم أو تأخر، إذ لا طريق لسالك إلى الجنة والنار، لا طريق لسالك إلى الجنة والنار إلا أن يتقدم بعمل الطاعة فيقرب من الجنة، أو يتأخر عن الطاعة ليقرب بوقوعه في المعصية من الدار الأخرى ألا وهي النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فإن قال طالب علم النبي: إن كل مجد مستكثر من الطاعة، وإن كل مجد في طلب شيء لا بد له من وقفة، لا بد أن تنتابه في الطريق حالة من حالات الفتور، فليس كل طائع تراه صاحب همة عالية على طول الطريق، بل ربما تمر عليه ليلة فيسفر، تراه مقيما لليل فيتمر عليه ليلة فينام، تراه يصلي الليلة فتمر عليه ليلة فليصلي إلا ركعة واحدة أو إلا ثلاث ركعات مثلا، تراه يداوم على صيام الاثنين والخميس فيفوت يوما. فكل مجد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه، والقول لابد من ذلك، لابد من ذلك، فهذه فطرة. لكن انتبه معي أيها الحبيب، وكثيرا ما أسأل في هذه المسألة، انتبه، فإن صاحب الفتور والوقفة له حالان، له حالان: الأول أن يقف ليجم نفسه، ليستريح، ليعدها بهذه الوقفة للسير الشاق الطويل بعد ذلك. وقفته هذه سير إلى الله. معايا دي العبارة دي من أغلى ما خرجتم به الليل. أقولها تاني: الواقف على الطريق للاستجمام، لإعداد وتهيئة النفس لمواصلة السير على طريق الله بهذه النية، وقفته لهذا سير على الطريق، ليست وقفة، ليست خللا ولا فتورة. تدبر حال الصحابة كما في صحيح مسلم حديث حنظلة: ما فق حنظلة، فقال الصديق: من ذاك؟ فقال حنظلة الرقيق: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فنبكي وتخضل لحانا، أي من البكاء. فإذا عدنا إلى بيوتنا عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. في الوقت دي كله من سن عند النبي ذكرنا بالجنة والنار، كأننا نرى الجنة والنار فنبكي وتخضل لحانا، كما هو الحال في مجالس العلم. يعني حالك في مجلس العلم لا يمكن أبدا أن يكون كحالك في تجارتك، في بيتك، في مصنعك، في الشارع، صحيح؟ فقال الصديق رضوان الله عليه، الرجل الأول في الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، قال: والله إني لأجد مثل ذلك. أنا كمان واقع في المسألة دي. فانطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: مما ذاك؟ فأخبره. فقال الصادق المعلم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها أو عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، وليس كما يفهم كثير من المسلمين ساعة ساعة لقلبك تفرج على التلفزيون أمام مسلسلات والأفلام، وقعد على القهوة اشرب شيشة وعكس البنات وانظر إلى النساء، وبعدين لما تيجي مجلس العلم نزلت أتعال ربك. هذا باطل، هذا فهم باطل. ولكن نص الحديث ساعة، وساعة أي ساعة عاكس فيها زوجتك وأولادك وضيعاتك، أي انشغل بالضيعة، انشغل بالضيعة يعني بالتجارة، انشغل بالمال. لا حرج أن تتاجر وأن تبيع وأن تشتري وأنت الرقيق البكاء الخاشع في الصلاة بين يدي الله. لا حرج أن تكون جنديا بطرا في الميدان وأنت البكاء من خشية الله. لا حرج أن تكون تاجرا قويا صادقا في محل تجارتك وأنت البكاء في الصلاة من خشية الله. لا حرج أن تكون قويا بين مرؤوسيك وموظفيك بعدل ورحمة وأنت البكاء الرقيق من خشية الله. لا تعارض البكاء بين الشخصيات، وإنما هي شخصية واحدة لمؤمن فاهم صادق في فهمه عن الله ورسوله. إذن الوقفة على الطريق للاستجمام، تروح تلعب مع زوجتك، تلعب أولادك، تنشغل بالتجارة شوية، وقفة للاستجمام، وقفة لتهيئة النفس لمواصلة السير. فهذه الوقفة إنما هي في ذاتها أيضا سير على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحال الأول. الحال الثاني، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذا الحال، إما أن يقف العبد لداع دعاه من ورائه، من ورائه، وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولابد. أنت سائر على الطريق إلى الله عز وجل، فيأتي مناد لينادي عليك من الوراء فتلتفت. إن توقفت فهذه وقفة، إن ذهبت إليه فهذا تأخر عن الله سبحانه وتعالى. الداعي الذي يدعوك إلى الله لابد أن يكون أمام، انظر إلى من هو فوقك في أمر الآخرة، وانظر إلى من هو دونك في أمر الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. فإما أن يقف العبد على الطريق لداع من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على ثبت الركب له وعلى تأخره، نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع ووجب واشتد ليلحق بالركب، وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى إليه لم يرضى هذا الداعي المتأخر برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة دعها حتى يرده إلى أسوأ منها، وهو بمنزلة النكسة الشديدة بعد الشفاء من المرض، فإنها أخطر منه وأصعب. وبالجملة، فإن تبارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه جل وعلا من يد عدوه وتخليصه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات، راجع القهقرة ناقص على عقبيه أو مول ظهره، ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذا كانت لداع من دواعي الهوى ولجاذب جذب العبد السائر إلى الله عز وجل من الخلف فأوقفه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، أو أبعده وأغرقه في درك من الضلال ومستنقع من المعاصي والذنوب، فهذا هو الخطر. إن لم يعصم الله عز وجل العبد في هذه الحالة ويأذن له بجذبة لتخلصه من عدوه، فستراه دائما في تأخر حتى الممات، حتى يرى نفسه في عسكر الموتى بين المتأخرين. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. يا سلام. ثاني، قال ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. المحبون الصادقون الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم، مش العمل أو عملا من الأعمال، لا، جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. يا الله، فهي أشد شيء احتقارا لها وإزراء، فهم أشد شيء احتقارا لها أي لأنفسهم وأعمالهم وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر من الكبائر، بدرجة لا يرتقي إليها أي أحد ولا كل أحد. فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون، وتوبة مثلي ومثلك لون آخر. توبة هؤلاء لون، وتوبة غيرهم لون آخر، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازدادوا حبا له سبحانه ازدادوا معرفة بحقه وشهودا بتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم من أمثالنا، ما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم من أمثالنا. هذه منزلة لا يصل إليها إلا المقربون من المؤمنين الصادقين من أصحاب الهمم العالية. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه ورحمته وفضله، وإن قصرت أعمالنا إنه على كل شيء قدير. وأكون بذلك قد أنهيت الحديث في اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة، وسأشرع بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في ذكر أحكام في غاية الأهمية تتعلق بالتوبة، لا غنى للمسلم عنها ولا يجوز لمسلم أن يجهلها فضلا عن تجاهلها. أقف عند هذا القدر وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.